يستفيد بسببها، هل هي الجمعة أو العشاء أو العشاء والفجر معا. فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض، وإلا وقف الاستدلال،
يعني وقف الاستدلال للقائل بأن المراد بها الجمعة. لو فرضنا أن الأحاديث ما عرفنا هل المراد الجمعة أو الفجر أو العشاء، ماذا نفعل؟ ما يصح لكم أن تستدلوا بماذا؟ بأن هذا الحديث مصب على الجمعة. لماذا؟ لأنه تعيين بغير دليل، ويبقى الحديث على عمومه. واضح؟ قال
لأنه لا يتم إلا أن تعين كونها غير الجمعة، أشار إليه ابن بطيح بن عيد، ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك في انتهى. وقد تأكدتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابنهم من السوم وابن مسعود. أما حديث أبي هريرة،
يعني التعيين وارد في ثلاث أحاديث، حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود. هذه الأحاديث عينت في حديث التحريق ماذا؟ الصلاة. عينت ماذا؟ الصلاة. ننظر الآن في جمعنا لهذه الأحاديث. يقول الحافظ تأملت، فانظروا ما النتيجة لما جمع الطرق والألفاظ وخرج الأحاديث من جهة الأسانيد، القوي منها والضعيف، خرج بنتيجة وهي:
أما حديث أبي هريرة فحديث باب من رواية الأعرج عنه يومين إلى أن نهى العشاء لقوله في آخره تشهد العشاء.
نعم، يوم إلى ماذا؟ إلى أن المراد بها العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهايته لشهد العشاء، إذن العشاء. قال
وفي رواية مسلم يعني العشاء ولهما،
لهما يعني للشيخين.
في رواية أبي صالح عنه أيضا الإيمان إلى أنها العشاء والفجر، وعينها السرات في رواية لأن له في هذا الوجه العشاء، حيث قال في سنن الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فقرب فذكر الحديث.
يعني في رواية السرات لو من هذا الوجه العشاء، حيث قال في صدر الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا عليه الصلاة والسلام فغضب، إذن هذا يدل على أن المراد بها صلاة العشاء. قال
وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداء، وفي رواية
يعني صلاة العشاء والفجر، الغداء الفجر.
وفي رواية عثمان والمقدري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء.
نعم، يعني في رواية عجلان والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين ماذا؟ بتعيين صلاة العشاء. قال
وفسائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام، وقد أورد مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه، وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة. وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر.
نعم، يعني السراج رواه من طرق عن جعفر وخالفهم معمر.
عن جعفر فقال الجمعة أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي من طريقه، وأشار إلى ضعفها لشذوذها.
يعني هذه الرواية شددها البيهقي لأجل أنها خالفت الروايات التي في الصحيحين العشاء والفجر. واضح؟ قال
ويدل على وحيه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث. قال يزيد قلت لزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها أو غيرها؟
نعم، قال يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال
صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يكتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
نعم، يقول رحمه الله لما قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ الجمعة عنا أو غيرها؟ أو غيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يؤثره، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها، يعني لم يذكر لا جمعة ولا غيرها. إذن ما جاء من رواية السراج عن طريق من طرق عن جعفر وخالفهم معمر عن جعفر فقال الجمعة دل هذا على أنه هو الذي عين، إذن لا عبرة به. وهذا التعيين دليل على أنها شاذة، لأن هنا لم يعين، قال لم يذكر لا جمعة ولا غيره، واضح؟ قال
وظهر أن الراجع في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة. وأما حديث ابن عمر مكتوم فسأذكره قريبا، وأنه موافق لأبي هريرة.
نعم، يعني موافق بأنه ليست الجمعة، واضح؟ قال
حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغايرا لحديث أبو هريرة.
نعم، يقول رحمه الله أما حديث ابن مسعود فصحيح أخرجه الإمام مسلم وجزم أنها الجمعة، لكن هذا حديث لا دخل له في حديث الباب. لماذا؟ حديث مخرجه مختلف مستقل كليا، فلا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة العشاء والفجر وهو حديث الباب الذي معنا، ومرة قال ماذا؟ الجمعة، فلا تعارض، واضح؟ قال
ولا يفتح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النبوي والمحب الطبري. وقد وافق ابن عمر مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء، وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة
في صحيحه برقم 79,400,000 وإسناده صحيح. قال
وأحمد والحاكم من طريق حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم أن رسول صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقال ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله قد علمت ما بي وليس لي قائد. زاد أحمد وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال فتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فاحضرها ولم يرخص له.
نعم، يعني هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد الوجوب. إذا كان هذا الرجل الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ليس له قائد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما دام تسمع النداء أجب، وضح لكم مع أنه لا قائد له. قال
وابن حبان من حديث جابر قال فتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأتها ولو حبوا.
وهذا يؤكد الوجوب. لماذا قال فأتها ولو حبوا؟ لما استطعت أن تمشي وتأتي وأنت تحبو اقدم وتعال إلى هذه الصلاة ولو حبوا. قال
وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده. قال وقد حمله العلماء على أنه كان يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان.
نعم، يعني استشكل بعض أهل العلم كيف ابن أم مكتوم رحمه الله تعالى جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حضور الجماعة مع أنه أعمى ويشق عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يأذن له. رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء بأنه كان في إتيانه هذا إلى المسجد كان لا يشق عليه. كيف؟ لأنه كان قد سلك طريق تعود عليه لا شيء فيه، واضح؟ وكان يسلك هذا الطريق ويأتي ولا يجد صعوبة ولا مشقة. فلهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من حاله أنه لا يشق عليه الطريق فلم يرخص له لأنه لا عذر له، واضح؟ لم يرخص له لأجل ذلك، حيث إنه لا مشقة عليه في الإتيان للجماعة. وهذا من أدلة القائلين بأن وجوب الجماعة على الأعيان وفرض على كل مسلم أن يحضر الجماعة، وإلا فإنه يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ابن أم مكتوم ما رخص له، فغيره من باب أولى. وأيضا طبعا حديث هذا يطول البحث فيه، وإن شاء الله إذا تعرضنا فيما يتعلق به لابن مكتوم سنبين، لأن الحديث فيه ألفاظ دال على الرخصة وعدم الرخصة، وأيضا سنبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، لكن هذا ما ذكره بعض أهل العلم فاحفظوا هذا. واضح؟ قال
وغيره حديث الدرم مكتوب على هذا على فريضة الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التقلب على الجماعة.
نعم، يقول رحمه الله: واعتمد ابن أبي خزيمة وهو من الشافعية رحمه الله وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا الذي معنا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب، يعني أيدوا حديث ابن أم مكتوم بحديث التحريق وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة، يعني الذي كان مريض يرخص له أن يتخلف عن الجماعة. مفهوم ذلك أن من لم يكن مريضا يجب عليه أن يحضر الجماعة. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بعدم حضور الجماعة؟ دليل على أن الرجال يجب عليهم أن يحضروا الجماعة. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعبد أن لا يحضر الجماعة؟ دليل على أن الحر المكلف يجب عليه أن يحضر الجماعة، إذ أن الرخصة لا تكون إلا فيما يقابل الواجب. لما تقول رخص في كذا أو رخص في كذا، دليل على أنه واجب ورخص منه في بعض الأمور لأجل العلة كذا ولأجل علة كذا، ولا تكون الرخصة كما يقول العلماء إلا فيما يقابل الواجب، إذ أن المستحب لا يرخص فيه. هو أصلا مرخص فيه، الإنسان لو حضر أو لم يحضر، صلى أو لم يصلي المستحب، لا يقال بأنه رخص فيه، وإنما يرخص في ماذا؟ فيما يقابل الواجب، فهذا دليل على أنه واجب. وضح لكم؟ هذه قاعدة لابد من حفظها، أن الرخصة تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الواجب. قال
قالوا لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب وفيه نظر، ووراء ذلك أمر آخر.
قال وفيه نظر، وهذا النظر فيه نظر، أليس كذلك؟ لأن الدليل واضح. فقول الحافظ رحمه الله تعالى فيه نظر هو الذي فيه نظر، لهذا الحافظ الآن سيبين حتى يرد على كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بالاستدلال. انظر إلى ماذا سيشير. قال
وراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى، وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة ويدل على وجود الجماعة فيها دون غيرها.
هذا الكلام من ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ليس بلازم، لأن ذكر الشيء لا يستلزم عدمه، أليس كذلك؟ وأيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ابن أم مكتوم لما تخلف أو طلب الرخصة عن التخلف عن صلاة العشاء مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له رخصة، هل هذا دليل على وجوب صلاة العشاء فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع النداء، إذن علة في ماذا؟ في سماع النداء. وهذه ظاهرية مقتة، أنه نقول والله صلاة العشاء واجبة وما عداها مستحبة، هذا ليس بصحيح. وضح لكم؟ هذا من أضعف الأقوال، ولهذا يقول
وأشار الانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، ذاك نوزع في كون
نوزع
نوزع في كون قولي بما ذكر أولا الظاهرية ظاهرية بحضة.
نعم، يقول رحمه الله لكن نوزع في كون القول بما ذكر، يعني والله نقول بأن صلاة العشاء واجبة وما عداها مستحبة، قالها ظاهرية ولا يقول بها عالم، ولهذا الحديث إذا دل على الوجوب فيحمل على جميع الصلوات أو لا وجوب. وضح لكم؟ إما أن نحمل الجماعة واجبة على جميع الصلوات أو نقول ليست بواجبة جميع الصلوات إلا فرق. وضح لكم؟ إيه؟ لا فرق. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في الهامش
ليس هذا بجيد، والصواب ما قال ابن خزيمة وغيره من المعتبرين للجماعة في جميع الصلوات.
نعم، يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا القول والتعقب متعقب وليس بصحيح. لماذا؟ قال والصواب ما قاله الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وغيره من الموجبين للجماعة في جميع الصلوات ولا فرق. واضح؟ قال
وإنما يستقيم حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم.
نعم، يعني قوله ماذا؟ لو كان صحيحا ولو سلم جدلا، متى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يقيد وجوب الجماعة بصلاة العشاء إذا كانت لا توجد نصوص أخرى تدل على الوجوب، وإلا فالنصوص طافحة في الدلالة على أن جميع الصلوات واجبة. وضح لكم؟ فكيف نحمل المطلق على المقيد والنصوص كثيرة في وجوب الجماعة؟ ولا يقول عالم بأن العشاء هي واجبة وما عداها ليست بواجبة، لأن هذا إحداث قول ثالث في المسألة. وضح لكم؟ لا يقول بهذا عالم. إذن إما أن نقول الوجوب للجميع أو لا وجوب، والأدلة الدالة على الوجوب صريحة ظاهرة. قال
وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم كحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر.
نعم، فلا صلاة له إلا من عذر. انظر صحيح أبي داود رقم 15 و500. قال
وغيره من الأحاديث التي أشار إليها الشارع في هذا الباب، وذكر العشاء
وذكر العشاء
والفجر في بعض الروايات لا يقصد تخصيص احتمال كون المتوحدين لم يتخلفوا إلا عنهما، كما قد بين ذلك في كثير من الروايات.
نعم، يعني يقول رحمه الله ذكر العشاء والفجر لا يدل على التخصيص. لماذا؟ لاحتمال كون المتوعدين في الأحاديث التي مرت بنا أن أكثر من كان يتخلف من أولئك في صلاة الفجر والعشاء، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التخلف ذكر هذا، ولا يعني ذلك ماذا؟ التخصيص. قال كما بين ذلك بقية الروايات أو بين في بقية الروايات. قال
ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي التعميم.
نعم، يعني كما أن وجوب الجماعة في العشاء لأجل الاجتماع كذلك في بقية الصلوات ولا فرق. وضح لكم؟ كذلك في بقية الصلوات ولا فرق، بل يقال بأن جماعة العصر أولى من جماعة العشاء من جهة العقل. لماذا؟ لأن العشاء العصر يعني العشاء آخر الليل، وتجد الإنسان يأتي من تعب ومن كد وكد، ومع ذلك لم يرخص له الشارع، فكيف في العصر وفي بقية الصلاة التي يستطيع فيها أن يأتي ويصلي؟ أليس كذلك؟ هذا من باب أولى. أو في المغرب مثلا الأمر بالنسبة له أهوى، فإذا قيل هذا في العشاء فالصلوات الأخرى التي لا يجد فيها مشقة من باب أولى. فلهذا جاء بأن بصلاة العشاء والفجر فيهما ما فيهما من الفضل. لماذا؟ لأن المشقة فيهما أكثر، فالإنسان في الفجر عن بسبب النوم والتعب قد يصاب بالكسل، وفي العشاء من الصباح إلى المغرب وهو يكدح كما كان الأقدمون، أليس كذلك؟ أيضا في العشاء سيجد التعب. إذا كان كذلك، فإذا كان في العشاء جاءت النصوص وفي الفجر جاءت النصوص ما بينهما من الأمور التي هي سهلة، يعني الصلوات التي يستطيع أن يأتيها من باب أولى. وإن كان الحافظ سيذكر علل أخرى سنبين إن شاء الله فيما يتعلق بتلك الصلوات. قال
الشارح رحمه الله فإن قاعية حمل المنطق على المقيد تقتضي، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن غير العشاء والفجر مضمن في الشغل بالتكسب وغيره، أما العصران فظاهر
يعني الظهر والعصر،
وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل، ولا سيما للصائم مع عظيم وقتها.
يعني يريد أن يقول الحافظ رحمه الله أن المعنى في غير العشاء والفجر أن الظهر والعصر مظنة ماذا؟ التكسب والبحث عن المال، فلهذا يرخص له. واضح؟ قال أما العصران فظاهر. قال أما العشاء والفجر وقبل ذلك المغرب، قال المغرب في الغالب أن الإنسان يرجع إلى البيت ويحتاج إلى الطعام، فلهذا أيضا لا يشدد فيه. قال أما العشاء والفجر فليس للمتخلف فيهما عذر غير الكسل المذموم. وأنا بينت لكم العلة السابقة بأنه قد يقال بالعكس، أن في العشاء أن الإنسان من النهار يكدح، فما يأتي إلى المغرب وقبل العشاء إلا وقد انهار أصيب بالكسل، فمن باب أولى أن يرخص له. وضح لكم؟ وكذلك ما جاء بالفجر، لأنه قد جاء بعض السلف، وهذا إن شاء الله قد يمر بنا، لأن بعض الصحابة أو الصحابيات جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها يتخلف عن صلاة الفجر، لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، وأنتم تعرفوا الحديث. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا؟ قال نحن نوم، نحن قوم إذا نمنا ما شعرنا بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فصلي. وضع لكم الحديث إن شاء الله قد يمر بنا. المهم أن هذه مواطن يعني قد يؤخذ بها ولا يؤخذ، بخلاف ماذا؟ ما بين هذه الصلاتين. فهذا يقلب ما قاله الحافظ رحمه الله. قال
خلاف العشاء والفجر، فليس المتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم، وفي المحافظة عليهما بالجماعة أيضا انتظام الألفة الألفة بين المتجاوزين في طرفي النهار.
نعم، بين المتجاوزين في طرف النهار، يعني بين المغرب أبين العشاء والفجر، ففي بداية النهار يلتقون وفي نهاية النهار يلتقون. قال
يقتل النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتحوه كذلك. وقد وقع في رواية عدلان عن أبي هريرة عند أحمد تفصيل التهديد بمن حول المسجد، وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من بينهما. وقد أثرت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض، واجتمع من المجهولة لمن لم يقل بالوجوب عشر أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشهر.
نعم، يقول وقد اجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشهر. وهذا من بركة هذا الشرح، أنه جمع لك أجوبة أو جميع الأجوبة التي رد بها القائلون بالاستحباب على القائلين بالوجوب في هذا الحديث، جمعها لك تحت هذا الحديث بنسق وبترتيب وبيان أقوال الكل وبالتعقب. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس القادم إن شاء الله ذكرونا أن أبين لكم أدلة الموجبين للجماعة، أدلة الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هو إيش فعل الآن لما قام من التشهد الأول؟ قام، بعضهم جلس وبعضهم تابعه. جميل. ورجع الإمام جلس.
فارقة.
ما الحكم أنهم يتابعون يجلسوا معه ويتمم الصلاة ثم يجد للسهو، وهذا دل على خطأ وجهل هذا الإمام، خطأ فادح، لأنه إذا استوى لا يجوز له أن يرجع أصلا. وهذه المصيبة في بعض الأئمة الذين يقدموا على الصلاة بالناس وهم على جهل، يعني هذه من أبسط الأمور كان ينبغي على كل إمام أن يتعلمها، أنه إذا أخطأ كيف يتصرف في صلاته. هذه مصيبة، إذا كان إمام وما يعرف يتصرف لا يجوز أن يتقدم. لماذا؟ لأنه سيضر أكثر مما ينفع، وقد يضيع على المصلين صلاتهم. أنت صلى كما صلى، واضح؟ طيب، هذا إن شاء الله سنجيب عليه بعد الدرس الثاني. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا نتكلم على كتاب الأذان وعلى أبواب صلاة الجماعة والإمامة، ووقفنا على الباب 29، باب وجوب صلاة الجماعة. نقرأ الباب والحديث ثم نتمم البحث. قال المصنف رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام.
أشيكم جهازكم شغال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
لو قلت ثم آمر لكان أيضا صواب، أنه معطوف أن آمر بحطب. تكلمنا في الدرس الماضي على هذا الحديث، وبينا خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال بهذا الحديث على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بالوجوب، ولهذا قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وبينا بأنه يريد بذلك الوجوب العيني لا الوجوب الكفائي. وذكرنا لكم وذكر الحافظ 10 أوجه فيما يتعلق بالاستدلال بهذا الحديث على الوجوب وعدم الوجوب، أليس كذلك؟ والقائلون بعدم الوجوب أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، وذكرنا بأن هذه الأجوبة قد بينا بأنها متعقبة، أليس كذلك؟ وذكر الحافظ بعضها وذكرت بعضها. بقي علينا أن نذكر أدلة الموجبين للجماعة. وضح لكم؟ سنذكر لكم أدلة الموجبين للجماعة ثم نتمم كلام الحافظ رحمه الله تعالى. أقول وأدلة الموجبين صريحة في وجوب الجماعة، يعني أن الذين قالوا بأن الجماعة واجب على الأعيان استدلوا بأدلة، وهذه الأدلة صريحة في الوجوب، ونريد بوجوب الجماعة على الرجال دون النساء دون الصبيان ودون من أخرجهم الدليل. ومن الأدلة أو من تلك الأدلة، أولا قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقوله تعالى فلتقم، اللام لام الأمر، قول الله تعالى فلتقم يعني لتقم، فاللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر للوجوب، أليس كذلك؟ والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأيضا إذا لم تسقط
الجماعة في حال الخوف، لأن هذه الآية في أي صلاة؟ في صلاة الخوف، ومع ذلك أمر الله جل جلاله بإقامة الجماعة فيها. فنقول إذا لم تسقط الجماعة في حال الخوف ففي الأمن من باب أولى، أليس كذلك؟ يعني في الأمن من باب أولى، إذا لم تسقط في صلاة الخوف فالأمن من باب أولى. وأيضا لو كانت فرض كفاية، يعني قولنا هذا يرد على القائلين بأنها فرض كفاية ومستحبة، واضح؟ نقول لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى، ولصلى الآخرون فرادا وهم بحاجة إلى ذلك، أليس كذلك؟ لأنهم في خوف وفي مصادمة العدو، فكان الأولى أن تكون فرض كفاية في ذلك. فإذا لم تكن فرض كفاية في ذلك الموطن فمن باب أولى أن لا تكون فرض كفاية في الأمس، وضح لكم؟ ولصلى الآخرون فرادا، ولكن كما هو معلوم من صلاة الخوف لا بد من الطائفتين أن تصلي جماعة، لا بد من الطائفتين أن تصلي ماذا؟ جماعة. الدليل الثاني قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فالله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين، وهذا أمر بالصلاة مع ماذا؟ مع الجماعة، لأنه قال واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، أي صلوا مع ماذا؟ مع الجماعة، واضح؟ أمر بالصلاة مع الجماعة وإقامة الجماعة، يعني أمر بالصلاة مع الجماعة وهو أيضا أمر بإقامة صلاة الجماعة، وهو أمر والأصل فيه أنه للوجوب، واضح لكم؟ وأمر والأصل فيه أنه للوجوب. الدليل الثالث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو، يعني لا في قرية ولا في بدو، ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب القاصية. والحديث في صحيح أبي داود رقم 11500. قال الزائدة قال السائب، هذا من رواة الحديث، يعني بالجماعة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة قال يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة. إذن هذا أمر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ترك الجماعة فإن الشيطان مستحوذ عليه لا محالة، ونحن أمرنا بأن نجتنب خطوات وطرق الشيطان. فإذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ترك الجماعة فيه استحواذ الشيطان على التارك وجب عليه أن يترك هذا الاستحواذ، بماذا؟ بلجوئه إلى الجماعة بأن يصلي معها، فدل هذا على وجوب الجماعة على العين، واضح لكم؟ واضح. الدليل الرابع عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له يعني سأل هذا الرجل الأعمى وابن أم مكتوم من سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له في عدم حضور الجماعة قال قلنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له يعني رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما ولى يعني أدبر الرجل دعاه فقال يعني دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل فقال تسمع النداء قال له تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب قال فأجب مرت معنا بعض الروايات قال لا أجد لك رخصة واضح لكم والحديث رواه الإمام مسلم فإذا كان هذا الأعمى الذي عنده ما عنده لم يرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضور الجماعة فمن باب أولى أن لا يرخص للسليم الذي يرى ويستطيع أن يحضر ويحضر الجماعة واضح لكم الدليل الخامس قال صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فلا صلاة له إلا من عذر والحديث في صحيح أبي داود رقم 15 و500 فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة له ويسمع النداء ويستطيع أن يأتي دليل على وجوب الجماعة وتأكيد وجوب الجماعة أليس كذلك؟ الدليل السادس ونختم به عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما اسمعوا إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم إذن ترك صلاة الجماعة حيث ينادى بهن كما قال ابن مسعود يعد ضلال لماذا؟ لأنه قال لضللتم إذن هذا يؤكد ماذا؟ الوجوب لأن ترك الجماعة لغير عذر الصلاة في البيت ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأنه ضلال لأنه قد ترك سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويريد بالسنة الطريقة لا يريد السنة التي كما هو معلوم عند الأصوليين متأخرين وهي المستحبة، لا يريد أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يصلي جماعة مع المسلمين في المسجد فقد ترك الهدى، ومن ترك الهدى فقد ضل. إذن هذا لا شك أنه يؤكد وجوب الجماعة على الأعيان، وهذا صحابي، والصحابي قوله حجة، وهو أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعده من المتأخرين. والحديث رواه الإمام مسلم. هذا حاصل ما قد يستدل به، وإن كانت هناك بعض الأدلة لكن تكفي هذه في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. وضح لكم. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن الأعرج في رواية الطباش من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج، قوله والذي نفسي بيده هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به.
نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، يقول هذا قسم، يقسم بمن؟ بالله جل جلاله. والذي نفسي بيده، فأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الأمر عظيم، لأن الأمر عظيم، مقسم عليه عظيم، وهو ترك ماذا؟ الجماعة. يقول الحافظ:
والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره.
هذا الكلام من الحافظ رحمه الله تعالى فيه نظر وفيه مخالفة لتأويل ظاهر هذا النص، حيث إنه قال نفوس العباد بيد الله أي بتقدير الله وتدبيره. أما نفوس العباد بتقدير الله وتدبيره هذا لا خلاف فيه، لكن هي بيد الله، ولأن هذا فيه إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق به جل جلاله، فهي بيد الله، والله جل جلاله له يد حقيقية تليق به، واضح؟ له يدا جل جلاله، وهنا بيد الله. وهرب من قوله بيد الله أي بتقدير الله. يقول الشيخ في الهامش:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها، وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به كالقول في سائر الصفات، وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات بكل شيء، موصوف بصفات الكمال اللائق به فتنبه.
نعم، يعني هذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ على إثبات صفة اليد لله تعالى. قال
الشارح رحمه الله: وفيه جواز القدم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا.
نعم، يعني هذا فيه جواز القسم على الأمر الذي لا يشك فيه لأنه ظاهر، أليس كذلك؟ لكن لعظم شأن هذا الأمر المحلوف عليه أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الإنسان أن يقسم على الأمر الظاهر إذا كان شأنه عظيما. وضح لكم؟ إذا كان شأنه عظيما فلا بأس أن يقسم العبد لله تعالى وإن كان الأمر ظاهر. قال:
قوله لقد هممت، اللام جواب القسم والهم العزم.
نعم، لقد هممت، اللام في قوله لقد، اللام هذه جواب القسم، أين القسم؟ والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله، جوابها لقد، هذا جواب القسم، يعني والله لقد أقسم بالله لقد، إذن جواب القسم اللام. قال: والهم العزم، وقيل دونه، قال بعضهم الهم المراد به أنه عزم على هذا الفعل، وبعضهم قال لا هو دون العزم، يعني أراد من غير عزيمة. وضح لكم. قال:
وقيل دونه، وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت، فأفاد ذكر سبب الحديث.
نعم، يعني الإمام مسلم أتى بزيادة تدل على سبب هذا الهم منه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فقد بعض الناس في الصلاة فقال ذلك عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال
قوله بحطب ليحطب كذا للحموي والمستملي بلام التعليل وللكسمياني والباقين فيحطب بالفاء وكذا هو في الموطأ. ومعنى يحطب يكثر ليسهل استعار النار من النار به. ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا بمعنى أنه سيتصف به.
نعم، يقول بحطب ليحطب للحموي والمستملي بلام التعليل وللباقين بالفاء، المعنى واحد. ومعنى يحطب أي يكسر، أمرت بحطب فيحطب أي يكسر. لماذا؟ لأن الحطب كلما كان صغيرا كلما كان سهل الاشتعال. وضح لكم؟ قال ويحتمل أنه أطلق عليه بحطب يحطب من باب إطلاق المآل. واضح؟ ليس إطلاق الحال، إطلاق مآل هذا الحطب، أي سيؤدي حاله إلى أنه سيحطب. واضح؟ بمعنى أنه سيقطع. واضح لكم؟ قال
قال قوله ثم أخالف إلى،
يعني مثل ما تقول مثلا أنت ميت، مع أن الإنس هذا الذي تتكلم عنه هو حي، لكن تريد أن مآله إلى الموت، لا محالة. واضح لكم؟ كذلك حطب يحطب، أي أنه الآن هو شجر لكن مآله إلى ماذا؟ أنه يحطب. قال
قوله ثم أخالف إلى رجال، أي آتيهم من خلفهم. وقال الجوهري خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم بأني مسؤول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى أخالف أتخلف أي عن الصلاة إلى قصد المذكورين والتقييد بالرجال يخرج، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان.
نعم، قوله ثم أخالف أي آتيهم من خلفهم حيث لا يشعرون. قال الجوهري خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه. واضح؟ قال أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، يعني أخالف أي أترك إقامتي في هذا المكان بعد أن أقيمت الصلاة، فأخالف الإقامة، لأن الإقامة المراد بها أن الصلاة أقيمت إذن سأصلي، فأنا أخالف الإقامة وأذهب إليهم. واضح؟ أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، يعني أخالف ظنهم لأنهم ظنوا أني لما كنت مشغولا بالصلاة إذن لن آتيهم، أخالف ظنهم هذا وسآتيهم وأنا في وقت الصلاة. وضح لكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة هم يتصورون أنه مستحيل، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويأتينا لتحريقنا أو تعذيبنا، إذن سأخالف ظنهم هذا وآتيهم في هذا الوقت. وضح لكم؟ قال أو معنى أخالف أي أتخلف عن الصلاة، يعني أتخلف عن الصلاة وأذهب إليهم. وقوله التقييد بالرجال، أخالف إلى رجال، أخرج من؟ النساء والصبيان، لأن النساء الجماعة ليست بواجبة عليهم، لأن الجماعة ليست بواجبة.